أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالمقصد الرابعي في النبوة. قلنا فيما تقدم أن أبحاث النبوة تنقسم إلى قسمين: أبحاث النبوة العامة وأبحاث النبوة الخاصة، وهذا ما جرى عليه المحققون وغيرهم من علماء الكلام في بيان حقيقة وحقائق النبوة. ولذا الماتن والشرح يسيران على هذا المنهج الصحيح في بيان أهم مسائل النبوة العامة والتي يشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين، ثم يأتي الحديث عن نبوة أنبياء خاصين، حيث هنا يتحدث عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا قبل الدخول في البحث في الأبحاث السابقة تحدثنا عن المبدأ التصوري للمعنى النبي أو لمعنى النبوة ومعنى النبي، بعد أن أغفلهما المصنف، يعني لم يتحدث عن المبدأ التصديقي، وإن كان هذا هو مهم جدا، قصد المذهب المبدأ التصوري، الحديث عن تصورات الأولية لمعنى النبي لمعنى النبوة وما شاكل ذلك. ثم يأتي البحث التصديقي. المصنف كما لاحظنا ابتدأ مباشرة، أما لسبب أو لآخر عنده، ابتدأ مباشرة في الأبحاث ماذا؟ الأبحاث التصديقية. نحن بعد ذلك تحدثنا وقلنا أن الأدلة كثيرة على إثبات ضرورة بعثة الأنبياء بشكل عام، وقلنا أهم تلك الأوجه ذكرناه هو الوجه الخامس الذي شرحناه مفصلا. نحن في البحث السابق قرأنا خمسة أوجه تقريبا وشرحناهم ووضحناهما، بقي عندنا الأوجه المتبقية. على طريقتنا نحاول أن نقرأ هذه الأوجه لكي لا نكرر المطلب، مع بيان بعض المسائل المرتبطة في العبارة. قال: ومنها، هذا الأمر السادس صحيح، ومنها إن أشخاص البشري متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستقن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه. هذه المسألة يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهذه مستفادة من بعض الأبحاث الفلسفية وغيرها، أن النفس تختلف، تتفاوت النفوس، ليست النفوس كلها على مستوى واحد في قبول الحقائق وتلقي المعارف. هناك نفوس عظيمة جدا تستطيع أن تصل إلى تلك المعارف والحقائق، ولكن لا يخفى أن هذا البرهان لا يعني أن يعني يظهر من العبارة في أول وهلة أنه هناك بشر يستغنون عن الأنبياء والوحي. يعني إذا الإنسان يقرأ العبارة بنظرة أولية من دون تفحص، من دون تأمل، من دون التفات إلى مسائل أخرى، كأنه يظهر أن عندنا أفراد من البشر هم ليسوا بأنبياء وليسوا بشر عاديين مثلا، وليسوا بأوصياء، وأما مرتبطين بالوحي الإلهي من خلال الأنبياء، كأن هناك أناس أحد مثلا من البشر ليس لهم أي عنوان من هذه العناوين، لا هو نبي ولا هو رسول ولا هو إمام ولا هو وصي وإلى غيرك، يستطيع أن يصل الحقق من دون ماذا؟ من دون طريق الوحي. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى من دون هدي الأنبياء. نعم هناك كمالات عامة، هناك أطر عامة يدركها العقل تشده نحو المبدأ بشكل عام بشكل كلي، إما الكمال بنحوه التفصيلي بنحوه القربي الدقي إن صح التعبير، هذا لا يكون إلا من خلال بوابة الوحي الإلهي. وربما عبارة المصنف تشير إلى أن مسألة التفاوت في بالمرء النقطة الأخرى، يعني بعبارة أخرى أنه حاجة الأنبياء لا تقتصر فقط على الأطر إن صح التعبير الحالات العامة للنفوس البشرية في حاجتها إلى من؟ إلى الوحي الإلهي. لا، هناك نفوس عالية جدا هي كذلك هم تحتاج إلى من؟ إلى الأنبياء، وهذا ما يؤكد عليهم في بيانات أخرى. إذن على مبدأ تفاوت الكمالات وتفاوت النفوس في الحصول تلك الكمالات، لا يقتصر دور الأنبياء فقط على ماذا؟ على هداية البشر بشكل عام، يعني بعبارة أخرى البشر العاديين. أما البشر غير العاديين ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، لا، الكل يحتاج إلى الأنبياء، الكل يحتاج إلى الوحي الإلهي للوصول إلى الكمالات وإلى ذرى المعارف والحقيقة. واضح؟ نعم، هؤلاء البشر يختلفون عن غيرهم نتيجة صفاء ذهنهم، طهارتهم من لوثان الشرك والطبيعة، كما نجد مثلا بأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قبل بعثة النبي، نجد نماذج ماذا؟ عاشت الطهارة، يعني لا، لم يسجدوا لصنم، لم يتلوثوا بلوثان العادات والتقاليد السيئة، الفواحش والمنكرات وشرب المسكرات وواوا، هذا طبيعة الحال، هذا نفسه أرقى من غيره، فحاجته وتقبله للمعارف النبوية ماذا أفضل من غيره؟ افترض سلمان المحمدي، افترض المقدار، افترض شخصيات معينة عرفت بهذا المعنى، فهم يحتاجون به، لا أنهم لا يحتاجون، بالعكس حاجتهم أشد حتى من غيرهم لمعرفتهم بهذا، بضرورة الحصول على الكمالات الأرقى فالأرقى. هم نتيجة طهارة معينة، عدم لوثان معين، حصل لهم استعداد خاص في تلقي ماذا؟ تلقي معارف الأنبياء. واضح؟ فبالتالي نقول هذا البرهان يلحظ هذا اللحاظ بأن حاجة الأنبياء، نقرأ العبارة بهذا لكي ندفع تلك الإشكالات، نرى نقول هكذا أن هذا البرهان يلحظ هذا اللحاظ بأن كل البشر يحتاجون إلى الأنبياء، كل البشر غير المعصومين كلهم يحتاجون إلى الأنبياء. وعلى هذا الأساس، بما أن البشر متفاوت في بينه فيما بينهم في تحصيل الكمالات، ماذا نجد؟ تماما أن حاجة الذي فيه استعداد أكثر من غيره تتضح فيه أكثر من غيره. مثل الآن الإنسان المتفوق في المدرسة تجد مثلا حاجته للعلم أقوى من غيره، استعداد لقبول المعارف أقوى من غيره، لأنه بالعكس، لأنه ذكي، لأنه صافي، لا يحتاج إلى العلم، بالعكس تماما، لأنه يدرك أهمية العلم والمعرفة فتجده يبحث عنها ليلا ونهار. عكس الإنسان الذي مثلا استعداده قليل، بالعكس ربما يقول أنا ما أحتاج إلا هالمقدار، وهذا نجده في واقعنا، حتى في الواقع في الأروقة العلمية، سواء في حوزات أو في أكاديميات في جامعات وغيرها، تجد هذه تفاوت النفوس، تجد ذاك المتفوق الذكي صافي الذهن تجده يبحث عن المعلومة أينما كانت ليلا ونهارا، لا يقول أنني أنا ذكي وأنني مثلا أنا عبقري لا أحتاج، بالعكس تماما، كلما يصفى الإنسان أكثر وتتخلص يتخلص من علائق المادة والطبيعة والارتباطات والعلاقات الغير صحيحة مثلا، ويصفو وتصفو نفسه ويصفو عقله وما شاكل ذلك، تجده أميل إلى طلب العلم، إلى الكمال العلمي والمعرفي وإلى غير ذلك. هذا كذا إن أقرأها العبارة يكون أفضل. قال: ومنها، واري واضح المقدار، ومنها أن أشخاص البشري متفاوتة، أحد البشر، في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية. هذا السطر، هذا السطر طبعا لا ينسجم إلا مع من؟ ها، إلا مع الأنبياء والأوصياء، لهم حظوة خاصة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، هم نتيجة استعدادهم وقابلياتهم الخاصة، وبغيرهم لا يمكن أن نقول أنه يصل تلك الكمالات وبالتالي يستغني عن الأنبياء وأدوار الأنبياء، لا لا، لكي لا يقع هذا الاشتباه. قال: وشدة استعداد للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعضهم متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين. يعني هذه المراتب هم إنسان يعني استعداده قوي، إنسان استعداده ضعيف، إنسان استعداده متوسط، وبين هذه أمور الثلاثة والمنازل الثلاثة نجد هم كذلك ماذا معي نجد كذلك تفاوتا في الكمالات فيما بينهم، نجد هذا الأمر بجلاء ووضوح. يقول وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين وبعدها عن الآخر. يقول وماذا فائدة، يقول وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعدادات مختلفة الزيادة والنقصان. إذن النبي هو الذي ماذا يكون له القدرة والهيمنة على الجميع، الوصي كذلك، أما المعصومين سلام الله صديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين لهم هذه الهيمنة. يعني مهما علت بعض النفوس وصلت إلى كمالات ترك سلمان المحمدي كأبرز مصداق في روايات أهل البيت، أو بعض أصحاب خلص الأنبياء السابقين كلقمان مثلا على قول أنه ليس بنبي مثلا، أو مع ذلك تجد ماذا للأنبياء الهيمنة على هؤلاء وهم الموصلون إليهم إلى ذرى المعارف وذرى الحقائق، لأنه بالعكس أنهم لا يستغنون، لا يمكن ذلك. وذلك في الرواية لطيفة عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن عليه السلام يقول إن محمدا الحجاب الأكبر. كيف حجاب الأكبر؟ يعني الواسطة بيننا وبين الله، يعني معنى الحجاب أنه لا يمكن تجاوز هذه الواسطة، لا يمكن يأتي إنسان يقول أنا استغنيت أصلا عن النبي، أنا أصلا عديت هذا، تعلمت وتعبدت تهجدت وصلت إلى مرحلة أصلا ساويت النبي بل عديت أصلا، هذا لا يمكن، يستحيل ماذا ذلك. على كل حال هذا بيان كما ذكرنا في يعني لتأكيد هذه النقطة التي أشرنا إليها دفعا للإشكالات. قال وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوعي بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. ما رجعت توصل الفكرة. هذا الوجه السادس يعني أو الدليل السادس على ضرورة بعثة الأنبياء. ومنها يعني من الأوجه التي تؤكد ضرورة بعثة الأنبياء، قال ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمل والقوة البشرية عاجز عنه. ففائدة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأدلة عامة في ذلك تعليم هذه الصناعة النافعة الخفية. هذا الوجه يشير إلى حقيقة من الحقائق، وهي أن ما عليه الآن الكمالات المادية عند البشر، افترض الآن الخياطة الصناعة التطورات العلمية قديما حديثا، هل للأنبياء دور في ذلك؟ هناك بحث يذكره العلماء بأن هذه بدأت من الأنبياء، ببركة الأنبياء وجهوا الطاقات البشرية لماذا؟ لتطوير حتى أمورهم المادية. نعم ليست هي وظيفة الأولية للأنبياء والأساسية، كما قلت الوظيفة الأساسية للأنبياء بصريح القرآن بصريح الروايات أنها الهداية، هداية البشر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوظيفة الأساسية، الوظيفة الأساس هي هداية البشر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم في الطريق هناك انصح التعبير أهداف متوسطة، منها هذه الأهداف إنه الإنسان بحاله قد يغفل عن مثلا عن أهمية الزراعة مثلا، عن أهمية خوض البحار واستخراج كنوز البحار، يأتوا الأنبياء يشجعونهم على الزراعة، يعطونهم بعض القواعد بعض الضوابط، بل يحثون كورد في رواية أنه بعض الأنبياء كان نجار مثلا، بعض الأنبياء كان يصنع السيوف مثلا أو يصنع الدرع كما في قصة نبي الله داود عليه السلام، نبي الله موسى كان كذا، نبي الله عيسى كان كذا مثلا، كان حتى مثلا علوم تفتقت ببركة من أيدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البيان يشير إلى هذه الحقيقة، يقول نحن نستفيد من الأنبياء مو فقط في أمور الدنيا أمور الدين فقط، حتى في أمورنا ماذا الدنيا وبركتهم، لأنهم الأعلم بالحقائق بما في حقائق عالم المادة اللي هي أقل الحقائق طبعا، حقق العليا أشرف وأعلى من حقق عالم المادة. هذا الآن العالم الآن نحن مثلا نحن فيه الآن باستطاعنا نصل إلى جملة من أسراره، ولكن ماذا لا نستطيع أن نصل إلى كل الأسرار، هذا أولا نتيجة القدرات المحدودة للبشر العادي. الشيء الثاني ماذا إذا أردنا أن نصل إلى بعض تلك الأسرار نحتاج إلى فترات طويلة وعمر طويل حتى نصل إلى شيء من تلك الأسرار، وباعتراف من؟ وباعتراف كبار العلماء الشرقيين والغربيين قديما حديثا أن هذا العالم المادي أن رغم أنه تحت أيدينا وتحت حواسنا الخمس وبتعبير تحت مشرطنا وتحت مجهرنا، إلا أننا لم نكتشف منه إلا النزر اليسير من الحقائق. حتى أينشتاين المعروف المتوفى عام 1955 للميلاد، معروف والديانة يهودية من أصل ألماني، هذا العالم معروف صاحب النظرية النسبية وصاحب كذا اختراع، يقال صاحب ألف اختراع، على كل حال عالم يقدر بجهوده وعلمه واش إلى غير ذلك، له كلمة رائعة يقول بأنه لو قسنا نحن معلوماتنا مع مجهولاتنا كانت كالنقطة بالنسبة للبحر المحيط. ومهما نكتشف صار معلوماتنا قطرة ونقطة قياسا مع ماذا؟ مع ما نجهله من حقائق هذا العالم المادي. ها ونتكلم عن عوالم العلوية. إذن من الذي يحيط بكل الأسرار؟ هو المعصوم، الأنبياء الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. نعم هم يرون أن هذا يساعد في كمال البشر فيعطوهم شيء من الحقائق. انتقل مثلا في رواية أهل البيت على مستوى على مستوى مثلا تشجيعهم على الزراعة، على الصناعة، على الحرف، على مسائل الطب مثلا والعلاج، مسائل كذا، تجد في الروايات هذا الموجود بكتاب الأطعمة الأشربة غيرهم، كتاب الكون يعني الروايات تتكلم عن الكون في البحار وغيره وغيره. الآن جملة من محقق العلماء أو جملة العلماء يشيرون إلى هذه الحقائق، يعني يذكرون أبحاثا للعلماء فيما يرتبط بهذه المسألة. إن أشارت روايات أهل البيت إشارات سريعة كما قلت لكونه ليس هو الهدف الأساس. نقول نحن نعتقد كما قلنا مرارا وتكرارا لكي لا يقع خلط، ليس الأنبياء هم أطباء وليس هم مهندسون، هم أعلى من ذلك، هذه تخصصات تحديدية تحدد البشر، يعني للبشر العادي يتخصص ويكون طبيب، يكون مهندس، يكون مبتكر، يكون صانع، يكون مثلا صاحب حرفة وإلى غيره. نعم الأنبياء بما أنهم في طريق صراط هداية البشر، إذا وجدوا بأن البشر يحتاج إلى نوع من الإثارة من الإشارة إلى ما في أسرار هذا الكون لكي ينفتحون عليه ويستفيدوا منه بمقدار ماذا؟ ما يساعدهم للوصول إلى الكمالات العالية. لأن يعني طبيعة هذه الدنيا طبيعة ماذا؟ طبيعة وسطية إن صح التعبير، طبيعة أنها واسطة وليست هي ماذا؟ غاية. الدنيا ممر وليس مقار، واضح المسألة. فهذا يشير إلى هذه النقطة. قال ومنها هذا الأمر السابع، ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، بل حتى ربما الملابس، طريقة السكنة، طريقة البيوت، طريقة كذا كذا. وذاك أول من حرك عالم الطبيعة صار تحرك في عالم الطبيعة كان نبي، وهو نبي الله آدم سلام الله عليه، استفادوا منه أبناء كيفية العيش، كيفية السكنة، كيفية الاستفادة من الطبيعة إلى يومك هذا. ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، والقوة البشرية عاجز عنه. وفائدة النبي أو الأنبياء في ذلك عليهم السلام جميعا، وفائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصناعة النافعة الخفية. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه السابع. الوجه الثامن الكاشف عن ضرورة بعثة الأنبياء يقول قضية مسألة الأخلاق، هذا أقرب إلى البيان تقريبا اللي ذكرناه في البيان السادس، وهو مسألة أنه الأخلاق البشرية، يعني الإنسان في النتيجة يحتاج إلى مكمل للأخلاق، إنسان يكون يحقق إنسانيته بالخلق الإنساني، يعني بعبارة أخرى تتفعل إنسانيته، يكون إنسان بالفعل لا بالقوة. ومن الذي يخرج تلك أمور من منطقة القوة، منطقة الاستعداد إلى منطقة الفعلية. من هم الأنبياء؟ يوجهون تلك الطاقات البشرية، تلك الاستعدادات إلى الكمالات، الحصول على الكمالات الأخلاقية، الرقي في تلك الكمالات، تحقيق ملكة الصبر، ملكة العفة، ملكة الشجاعة، ملكة الكرم، ملكة الجود، ملكة الغيرة، ملكة مثلا كذا كذا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مسألة مهمة، يعني موجود دور الأنبياء السابقين في ماذا؟ في تدعيم البنى الأخلاقية للبشر، لكنها لم تكمل، كملت بالنبي صلى الله عليه وآله. فهذه مسألة مهمة. إذن للأنبياء هذا الدور العظيم، دور تربية البشر على مسار الأخلاق، سواء الأخلاق المرتبطة بنفس الإنسان مع نفسه، الإنسان مع عائلته، الإنسان مع مجتمعه، الإنسان مع خالقه، كيف يتعاطى، كيف يتعامل. مثلا أبرز وثيقة معصومة وردت عن المعصومين سلام الله عليهم في هذه مسألة الحقوق، مسألة تهذيب من خلال الحقوق ومعرفة الحقوق، هي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. هذا الإمام العظيم، الإمام اللي سطر تقريبا قرارات 51 حق، من حق الله إلى أقل الحقوق التي نتصورها. طيب إن الإنسان مثلا يكون له عنده دورة مختصرة ومطالعة خاصة في مثل هذه الأبحاث بشروحها عن كما شرح بعض الأعلام، وتتكون مادة حتى مادة تبليغية، مادة واقعا هي مضبوطة قانونيا، مضبوطة صحتها ببلاغة وفصاحة لما سلام الله عليه، يعني مادة يعني قولبة عظيمة، يصبح الإنسان ماذا أن يفتق منها شيء من العلوم والمعارف حسب قابليته وحسب استعداده، وتكون له إن شاء الله قدرة على نشرها وبيانها للآخرين، ثم يعني يكون لها دور كبير في إسعاد الناس وإسعاد البشر. هذه القواعد ذكرها الإمام، قواعد واقعا قواعد السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. الوجه الثامن قال: ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات، يعني التدبير يعني مقصودة، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. بعد هذه الأبحاث حتى في الحكمة العملية، في الفلسفة العملية أنصح التعبير تجد هذه الأبحاث يهتم بها. ومنها يعني الأخير وهو الأمر التاسع، أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. ولا شك ولا ريب أن من يطلع على الحقائق ويبلغها للناس هم الأنبياء، هم المعصومون سلام الله عليهم، من أنبياء وأوصياء، فبالتالي يعرفون مقدار الثواب والعقاب، سواء حملنا على ثواب عقاب اعتباري مثلا على بعض النظريات أو لا، حتى على أن الثواب والعقاب أمر تكويني. ومن يكشف عن تلك الحقيقة التكوينية؟ هم الأنبياء، هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين. يبين مثلا الأثر التكويني للطاعة، أثر التكويني للمعصية، أثر لبر الوالدين، الأثر التكويني مثلا ماذا؟ للصدقة، للصلاة، للصوم، والعكس بالعكس في الجانب الآخر أو العكس في الجانب الآخر نستجب لله. أثر الفاحشة، أثر الكذب، أثر الغيبة، القرآن صريح في قضايا الغيبة، في قضايا البهتان، في قضايا كذا كذا، ما شاء الله من الآثار ذكرتها الآيات أو الروايات. ومن الكاشف؟ هم الأنبياء، هم المقصومون، هم الواسطة الذين بيننا وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. غيرهم ليس بجدير أساسا لبيان تلك الحقائق. قال: ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللطف بعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. اقرأ المتن. قال الماتن عليه الرحمة: قال المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاص بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف، حتى يكون المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، أو يقول لطف المحصل أو المقرب على كليهما حسب البيانات. المسألة لا في حسن البحث. بحمد الله انتهينا من هذه المسألة. ثم قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. هذا الكتاب قلتم وين سيدي؟ وين؟ والي هل السيد هني كتب عن شيء عن البراهمة أو شبهة الحسن؟ نعم، واضح إن شاء الله الأبحاث، ها؟ إذا البراهمة يعني من باب الفائدة نقول، ربما أشرنا إليه في بحث سابق، باب الفائدة من هم البراهمة؟ هنا ينقل الشارح المعروف السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة في كتابه توضيح المراد في تعليقته صفحة 652، قال: ومنعت البراهمة منه، قال الشهرستاني في الملل والنحل، وينقل عن الملل، ثم يقول: من الناس من يظن، هذا كلام من صاحب الملل والنحل الشهرستاني، قال: من الناس من يظن أنهم سموا براهما لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وذلك خطأ وبصحيح نسبتهم إلى نبي الله إبراهيم، فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسان. أصلا هو مبدأهم أنهم ينكرون ماذا؟ النبوة ضرورة بعثة، فكيف يكونون ماذا وياي؟ فكيف يكونون ها من أتباع النبي إبراهيم سلام الله عليه؟ قال: فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا، فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند؟ فهم الثانوية، منهم القائل بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين، وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له برهام، شخص هو اسمه برهام، وقد مهد لهم نفي النبوات، هو صاحب بدعة، صاحب فكرة خاطئة نستجير بالله قواها في أذهانهم، صارت له أتباع، الآن له أتباعه موجود يومنا هذا، مو موجود ذاك بعد بحث آخر، وقد مهد لهم نفي النبوات، وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه، وقال الإمامي في جنات الخلود: البراهمة من أهل النحل يقولون لعالمهم برهما، وبرهما اسم ملك، اسم ملك يقولون إنه واسطة بين الخالق والمخلوق، دعوا هذا بعد تحليل. وقال المقدس الأردبيلي، الشيخ أحمد الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية، هذا العالم الجليل، وقال المقدس الأردبيلي في حاشية على القوشجي، عنده حاشية على شرح التجريد بس على القوشجي، وقال المقدس الأردبيلي في حاشية على القوشجي: قيل هم قوم من علماء الهند، وقيل هم المنسوبون إلى برهما حكيم حكماء الهند. بعد أن ينقله كلام لبعض الأعلام، بعد قال: وقال المحدث القمي رحمه الله، الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، عنده في سفينة البحار، عنده يعني نقل روايات من البحار، أسماء سفينة البحار تقريبا 10 مجلدات، ومعلق في بعض الموارد من هذا المورد. وقال المحدث القمي رحمه الله تعالى في السفينة: البراهمة قوم لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل. قال ابن جوزي في كتاب تلبيس إبليس: ومن الهند البراهمة قوم قد حسن لهم إبليس أن يتقربوا بإحراق نفوسهم. ثم ذكر حكايات في قتلهم أنفسهم في أفعال عجيبة نقلا عن أبي محمد النبختي رحمة الله تعالى عليه. يعني لهم تصرفات معينة، لهم عقائد معينة، لهم طقوس معينة، هذا هم البراهمة. إذن البراهمة ليسوا هم أتباع الأنبياء، بل هم بالعكس تماما، هم حسب ما يستفاد من هذه العبار وغيرها أنهم أصلا هم ضد منهج الأنبياء. عندهم شبهة ذكرها المصنفون، نأتي للمتن، تعالوا معي. الشبهة حاصلها قالوا البراهمة هؤلاء قالوا بأن الرسول الذي تقول أنه الله يبعثه لا يخلو أمره، واضح، إما أن يأتي بما يوافق العقول، يأتي شيء يعرفه تعرفه العقول البشر فلا فائدة إذن من مجيئة، تحصل للحاصل بعد. إذا يأتيني بمعلومة أو بمعرفة نحن نعرفها، هذا لا لسنا بحاجة إليه. لماذا؟ لأنه ستلزم تحصيل الحاصل، هذا أول. وإن أتاه بأشياء ماذا؟ وإن أتى بأشياء وياي، وإن أتى بأشياء ها تخالف العقول، وبهذا لا يمكن قبوله أساسا. كيف نقبل بأمور تخالف عقولنا؟ إذن ما يأتي به الأنبياء لا يخلو حاله من أمرين، إما يوافق العقول وإما يخالف العقول. إن وافق العقول نقول تحصيل للحاصل فلا معنى لمجيئه، وإن خالف العقول فهذا أساسا ماذا؟ قوله باطل ولا يمكن قبول قوله، لأن كيف يأتي بشيء يخالف عقولنا؟ هذه الشبهة التي طرحها من؟ يعني واحدة من شبهاتهم على منهج الأنبياء. لكن هذا الكلام أجبنا عليه أساسا نحن في الأمر الأول، تتذكروا في الأمر الأول ماذا قال؟ منها أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها. أولا دور الأنبياء، أولا نحن نجزم ونقطع لا يمكن أن يأتي الأنبياء بأشياء ماذا تخالف العقول، صراحة العقول. العكس، نحن نعتقد أن الأديان هي ماذا؟ هي الحاوية للعقل والنقل، الذي يكون قبال النقل هو العقل ليس وليس هو الدين. هناك مغالطة بين جعل الدين في قبال العقل، لا، العقل هو المهيمن على العقل والنقل، فالعقل في قبال النقل، نقول دليل العقل في قبال دليل النقل، والدين يحوي كليهما، وليس أن العقل في قبال الدين نستجر بالله. واضح المعادلة؟ المعادلة أنه الدين ماذا؟ هو الحاول العقل والنقل، وليس أن الدين في قبال ماذا؟ في قبال اللهم صل على محمد وآل محمد، في قبال الدين، العقل في قبال النقل، والدين حاول لكليهما. وعلى هذا الأساس ما يأتي به الأنبياء إذا كان يوافق العقول كإثبات وحدة الصانع وحدة الله، هذا يؤكد هذه الحقيقة التي تحتاج إلى تأكيد وإلى بيانات لترسيخ هذا المبدأ، خصوصا مع ظواهر الشرك والتنكر وقبول تعدد الآلهة. العقل يستقل أن الإله لا يكون إلا واحد، وتأتي الأديان الإلهية بأهم بيانات عقلية، تأتي بيانات أخرى لتؤكد لنا ماذا؟ ضرورة وحدة الصانع. هذا إذن فائدة من فوائد الوحي، هذا أولا. ثانيا هناك أمور أتت بها الأديان ماذا؟ لا تدركها العقول لكن لا تنفيها. خب العقل يدرك كل شيء، العقل البشري العادي لا يدرك كل شيء، خصوصا أننا آمنا بأن العقل يدرك أمور كلية أما الأمور التفصيلية. فرضا العقل يقول بأن العدل حسن والظلم قبيح، لكن هناك مصادق تختلط على العقلاء من البشر، من يحددها؟ من يقول هذا حسن وهذا قبيح مثلا في بعض المواطن؟ إذن هناك أمور لا يهتدي إليها العقلاء ببركة أديان ببركة الوحي ببركة الأنبياء ماذا يؤكد له. والأمر الثالث كجواب نحن ما ذكرنا الآن تسعة أوجه تؤكد ماذا ضرورة هي نفس هذه الأوجه التسعة ذكرناها هي ردا كذلك تكون من الردود المتينة والصحيحة والقوية على شبهة البراهمة. احتياج البشر إلى القانون كما قلنا أن الأنبياء يكملون أخلاق الناس، الأنبياء مثلا يرفعون استعدادات البشر، مثلا من له استعداد يرفعونه إلى أعلى المراتب، مثلا قلنا بأنه ماذا أن الأنبياء يبينون بعض الحقائق المادية للبشر كي مثلا يستفيدون منها يستكملون منها وما شاكل ذلك في أمورهم المادية، بيان بعض الأشياء النافعة والضارة في الحياة المادة في الدنيا، كشف الحقائق الأخروية وهي من أهم الحقائق من أهم الفوائد. إذن من يقف على الأمور التسعة التي ذكرناها تكون بعد شبهة يعني اللي ذكرناها في ضرورة بعثة الأنبياء تكون شبهة البراهمة باطلة جزما وحتما. واضحة المسألة؟ إذن ما ذكر من شبهة جوابها في الأمر الأول، بل نقول كل الأمور التسعة تكون ماذا في صدد رد مثل هذه الشبهة وغيرها من شبهاتهم التي يستعرضونها على من على ضرورة بعثة الأنبياء. إذن دعوة البارنة دعوة باطلة بلا شك ولا ريب. ما قدرنا نوصل المسألة؟ قال وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم، يعني ولذلك المصنف هنا ما أطال في هذا لأنه من يدرك المسائل التسعة ولو واحدة منها خصوصا الأمر الأول يكفيه في الرد على هؤلاء. أقول يقول الماتن الشارح أقول احتجت البراهمة على انتفاء البعثة أو البعثة بأن الرسول هذا الرسول الذي يأتي من قبل الله إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، إما يوافق وإما يخالف، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، نستجير بالله هذا لا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. هذه شبهته، إن وافق تحصل حاصل، إن لم يوافق يجب رد كلامه لأنه يخالف العقل. وهذه الشبهة قلنا هذا الحصر غير حاصل أساسا، هذا الحصر غير حاصر، في هناك أمور وأمور وأمور ذكرناها. وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد اللي قلنا أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها مسائل الأصول. كيف نحن العقل يدرك حسن الطاعة لله حسن التقرب لله، لكن كيف يتقرب بهذه الهيئة بهذه الكيفية بهذه الصلاة بهذه الصوم؟ هذا كله فوائد الشرع، العقل يهتدي للأمور الجزئية والتفاصيل. واضح؟ نعم. ما نشترطه أن هذه الشرع لا تصطدم مع المنهج، مع المنهج العقلي والعقل الصريح. قال وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول، يعني مجل لما لا يمكن، يعني وذلك أن نقول لما لا يمكن، يعني لما لا يجوز لا يمكن، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول ويكون وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدى إليه وإن لم يكن مخالفا للعقول، بمعنى أنه لا يأتوا بما يقتضي العقل نقيضة، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها كما أشرنا. هذا تمام الكلام. قال وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. بحمد الله انتهينا من المسألة الأولى من أبحاث ماذا؟ أبحاث النبوة العامة. ثم يأتي إن شاء الله مسائل أخرى، مسألة في وجوب البعثة ووجوب العصمة وغيرها، إن شاء الله تأتي هذه الأبحاث مفصلا. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.